بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. وعن المقدام بن معدي كرب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وعن معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وعن أبي أسيد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بدريا وكان مولاه قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، خصال أربعة: الصلاة عليهما والاستغفار لهم، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها شارح المسند في أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، منها بر الوالدين، والأحاديث كلها في هذا المعنى. منها ما ذكرناه قبل ذلك أن ابن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله فقال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فجعل أحب الأعمال إلى الله عز وجل أن تصلي الصلاة على وقتها على ميقاتها. ثاني شيء قال: بر الوالدين، يلي الصلاة على وقتها بر الوالدين. ثم ذكر الجهاد متأخرا رتبة عنها، قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عنده الكبر لم يدخله الجنة. فالمعنى في أن الوالدين إذا بلغ الكبر عند الإنسان فهما باب من أبواب الجنة، يدخلانه الجنة. الباب ببر الوالدين، يبر الوالدين فيكونان سببا لدخول الجنة. فإذا ضيع هذا الباب فقد ضيع شيئا متيسرا سهلا تحت يده، إن ضيع ذلك فهو لما سواه أضيع. فلذلك في الحديث الآخر هو حديث أبي بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. المعنى إن شيء من الأشياء كنز في إيدك، الوالدان كنز في يد الإنسان، فالذي يفرط في هذا الكنز ويضيعه يستحق الفقر ويستحق الضياع ويستحق أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبعده الله، يعني صار البعيد في النار والعياذ بالله، وسحقا له، يعني يغور يروح في داهية هذا الإنسان، يروح في النار في مكان سحيق بسبب أنه ضيع والديه، ضيع برهما. حديث المقدام بن معدي كرب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. الوصية من الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو لا ينطق عن الهوى، يبلغ عن ربه سبحانه، فهذا أمر من الله عز وجل. فقال في كتابه: وبالوالدين إحسانا، وهنا أوصانا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: بهما تبر الوالدين، فتفعل بهما الإحسان. وأي إحسان؟ إحسانا أعظم الإحسان يكون للوالدين. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم، وصية من الله عز وجل للعباد، يوصيكم بأمهاتكم أن تحسنوا إليهم، إن الله يوصيكم بآبائكم أن تحسنوا إليهم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. يبقى وصية من الله عز وجل أن يحسن العبد إلى أبيه وإلى أمه وإلى أقربائه الإحسان. تبذل إحسانك، تبذل خيرك، تبذل نصحك. إذا وجدت الإثنين على معصية وعلى بعد عن الله عز وجل، حبك لهما وشفقتك عليهما تدفعك أن تمنعهما من هذه المعصية وأن تدلهم على طريق الجنة. إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما في معصية الله ولا في الشرك بالله سبحانه، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة. ومن أجمل المعروف النصح في الله سبحانه تبارك وتعالى، الأمر بالمعروف بالمعروف، أن يكون الإنسان رقيقا لطيفا في أمره بالمعروف لوالديه، لا يسكت على منكر، لا يسكت على منكر، ولكن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى بالأمر بالمعروف، ويجاهد نفسه، نفس الإنسان تدفعه إلى الإغلاظ إلى الشدة مع الوالدين، فيجاهد نفسه ويصبر ويحلم ويأمر برقة، يأمر بلطف، يعلمهما أن يصلي لله سبحانه تبارك وتعالى. وكم من إنسان يجد أبويه لا يصليان ويلزمه أن يبرهما فيأمرهما بالمعروف وينهاهما عن المنكر ويتلطف لهما ودعوهما إلى الصلاة، يأمرهما بذلك ويحثهما عليه، وكلما وجد السبيل إلى ذلك بالتذكرة بالموعظة اللطيفة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير أن يشق عليهما فيأمر ويفعل ذلك، فإنه في الدنيا يخاف على أبيه وعلى أمه من المرض، يخاف على أبيه وعلى أمه من الحوادث، فكيف لا يخاف عليهما من نار جهنم؟ فلذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى ينجيهما من النار بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولا يسكت على هذا المنكر، يكون الأب تاركا للصلاة والأم تاركا للصلاة، ولكن مع ذلك لا يشدد عليهما فيؤذيهما، وإنما بالمعروف بالإحسان في ذلك. إذا وجد الأب والأم يغتابان الناس يؤذيان الناس فليتلطف، فليتلطف وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. يبقى هنا أن تحسن إليهما بأن تكف أذاهما عن أنفسهما وعن غيرهما. ولذلك ربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال لعباده: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فأمر أن تكون قائما لله سبحانه وتبارك وتعالى شاهدا بالعدل، وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يبقى هنا أمر أنك تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر مع كل الخلق، حتى مع الوالدين، مع الأب ومع الأم، حتى لو اضطررت للشهادة عليهما، فالله عز وجل يقول: أنا أرحم، ومع ذلك أمرك بذلك، لأن هذا حق لله عز وجل. فإذا علم أن الأب اغتصب مال إنسان وأخذه، وهذا الإنسان لا يجد من يشهد له إلا ابن هذا الإنسان، فقلت تعالى: اشهد معي إن أباك اغتصب مالي، يلزمه ذلك. وقد قال الله عز وجل: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو هتشهد على نفسك أنت أو الوالدين أو الأقربين، ولو على هؤلاء فتشهد بالحق، فهذا من البر والإحسان أن تنجيهما من عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى الذي يغتصب شيئا يأتي به يحمله على عنقه يوم القيامة، فتخاف على والديك من ذلك، فتأمرهما برد المظلمة إلى أصحابها، تأمر بذلك. فإذا احتاج صاحب المظلمة إلى أن تشهد معه ولم يكن معه من يشهد له سواك، فاشهد مع هذا الإنسان ولك أجرك عند الله، حتى وإن غضب فالله عز وجل يقول: فالله أولى بهما، الله الأولى. إن يكن هذا الذي تشهد له غنيا أو فقيرا، وهذا الشيء المشهود عليه غنيا أو فقيرا، فالله أولى بالجميع سبحانه تبارك وتعالى، وهو الذي أمر بذلك. فالبر والإحسان للوالدين ليس معناه أن تعينهما على المعصية. فرضنا كما يسأل بعض الإخوة أن أمه تأمره أن يسرق مالا من أبيه ويعطيها هذا المال، وهو أمين على مال أبيه وأبوه ينفق على البيت، وهنا في هذه الحالة لا يحل له أن يأخذ من مال أبيه شيئا، هو أمين على هذا المال، ويأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر الذي تأمر به. وأحيانا بعض الأمهات تتهدد الابن إني حكون غضبان عليك إذا ما عملتش كذا من منكر من المنكرات، لا يطيع في ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الفرض طاعة الله عز وجل هي المقدمة. فإذا كانت طاعة الوالدين تتعارض مع طاعة الله عز وجل أطاع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك في الفرائض تبدأ بما أمر الله عز وجل به، فإذا اعترض الوالدان فلا طاعة لهما في ذلك. إنسان معه مال وصار عليه أن يحج فريضة الحج ورفض الأبوان، لا قيمة لرفضهما، ولكن يتلطف معهما وليذهب وليحج لله عز وجل، لأنه صار الحج فرضا عينيا عليه. غير ذلك مما يجب على الإنسان، إنسان يسأل أن معه مال ووجبت الزكاة عليه، الأب والأم يطلبان هذا المال، هات الزكاة إحنا نأخذها، إحنا أولى بهذا المال، لا يحل أن يعطيهما ولينفق عليهما. وقد يكون الأب والأم أغنياء ولكن فيهما طمع يطمعان، فهنا لا يعين على الطمع أبدا، ولكن يرضي بالقول فقط ولا يعطيهما ما يطمعان فيه. وغير ذلك مما نسمع من أشياء كثيرة من أسئلة عن الأب والأم، يظلمان ويأمران الابن بالظلم، لا يطيع في الظلم أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الظلم ويقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا هذا مظلوما عرفناه، كيف ننصره ظالما؟ قال أن تمنعه أو تكفه عن الشر، يبقى تكف الإنسان عن الشر، هذا نصر لهذا الإنسان. يبقى هنا تبر الوالدين تحسن إليهما، لكن لا تطع في معصية الله عز وجل. إذا أمرك الأب أو الأم بأن تؤذي الجار والجار لم يصنع لهما شيئا ولكن كنوع من الكيد يفعله الناس، تغيرت نفوس الناس، أصبح الإنسان يطلب الشر ويسعى إليه ويأمر به، ويتهدد الأب ابنه إنك تبقى عاق إذا ما عملتش كذا، في ظلم من المظالم. هنا لا تنفذ هذا الشيء ولا تكون عاقا، بل عقوقك بأن تطيع في الشر، فتضيع نفسك وتضيع والديك في ذلك. يبقى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا تطيع إلا في طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى، أو في شيء يكون مباحا يجوز لك أن تفعله، أما فيما يحرم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية بن حيدة قلت يا رسول الله من أبر، يعني إحساني وبري وجهه لمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك. قال ثم قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت يا رسول الله ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. فتحسن للأم، ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنين وثلاثة، وذكرنا بالأمس أن العرب كانت العادة الظهور أمام الناس، فيظهر الإنسان بجوار أبيه، والأب عندهم له منزلة عظيمة جدا عند العرب، فلذلك الوصية بالأم داءت أشد، الأم قاعدة في البيت مش باينة ومش معروف الإنسان بيشتمها ولا بيؤذيها ولا بيعمل معها إيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أن الأم أولى بالبر. وليس المعنى أن الإنسان يبر أمه فيعق أباه، ولكن يبر الاثنين، والأم يزداد معها في الإحسان ويزداد معها في الحنان، ولكن لا يعصي الله سبحانه تبارك وتعالى في طاعة لها تأمره بمعصية الله سبحانه. حديث آخر لأبي أسيد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ هذا الحديث ساقه الإمام أحمد بإسناد رجال ثقات، ولكن فيه رجل اسمه علي بن عبيد قال الحافظ فيه مقبول، مقبول يعني يحتاج لشاهد لمتابع يتابعه حتى يقبل الحديث، ولبعض هذا الحديث شواهد بمعناه من حديث ابن عمر وغيره. فالغرض أن الحديث معناه حسن، معنى الحديث كان الإسناد فيه ضعف. فيقول هنا إنه أبي وأمي مات، هل علي شيء فاضل من برهما؟ يعني البر هم أحياء، طيب هننفق عليهما، هنحسن إليهما، نفعل ما يأمراني به من طاعة. طيب بعد الوفاة، بعد ما يموت الأب والأم، بقي علي من البر حاجة تانية؟ فقال نعم، خصال أربعة. إيه الخصال الأربعة؟ قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. الصلاة بمعنى الدعاء أو بمعنى صلاة الجنازة. إن الإنسان ما يبقاش أبوه ميت وسيبه في الجامع واقف بره في الشارع يتفرج على الناس بيصلوا على أبوه وهو تارك كثير من الناس. تلاقي في الجنازة أهل الميت واقفين بره مستنين عشان يعزوا عشان يتعزوا عشان يشيلوا الجنازة وسايبين الميت يصلي عليه الناس، وهم أولى بأن يصلوا على هذا الميت. الصلاة عليهما والاستغفار لهما، الدعاء للوالدين استغفار لهما. وهو الاستغفار سواء في الصلاة أو في غير الصلاة يلزم الإنسان ذلك، ويكثر من الاستغفار للوالدين، ولذلك هذا الذي يبقى للإنسان بعد وفاته ولد صالح يدعو له. وإنفاذ عهده، إنفاذ عهدهما كأنه الموعد الوعد. إذا كان بينه وبين إنسان وعد حنعمل لك كذا حنعطيك كذا، وعد بشيء وتوفي قبل أن يفعل، فأنت تنفذ هذا الذي وعد به وعاهد عليه، فهذا إنفاذ عهدهما. قال وإكرام صديقهما، إكرام صديقهما، من كان يصادقانه، صديقة أمك وصديق أبيك. وإكرام صديقهما، فتكرم صديق أبيك، الإنسان الذي كان أبوك يصادقه وكان أبوك يحسن إليه وكان يحب أباك، فإذا توفي الأب كونك تكرم هذا الصديق الذي كان لأبيك هذا إكرام لأبيك، فيكون من بر أبيك أن تحسن إلى أصدقائه. أصدقاء الإحسان، أصدقاء الإخوان في الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول هنا وإكرام صديقهما، كذلك صديقة أمك التي كانت صادقة، كانت تحبها في الله سبحانه، كانت تزورها وتصلها، فأنت تصلها إذا ذبحت أضحية أهديت إليها، إذا كانت فقيرة ومعك من زكاة أو صدقة تصدقت عليها تهدي إليها هدية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في صديقات السيدة خديجة مثل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، يذبح الذبيحة ويقول أهدوا لفلان، إنها كانت صديقة خديجة. هذا من بر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته بعد وفاتها رضي الله تبارك وتعالى عنها. من الأشياء قال وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. صلة الرحم يعني أنت أرحامك عن طريق أبيك وعن طريق أمك، يبقى تصل هذه الأرحام، تصل أخاك وتصل أختك، تصل عمك وعمتك، خالك وخالتك، تصل ابن عمك وابن عم أبيك وابن خالك وابن خالي أبيك، تصل الأقرباء اللي بينه وبين أبيك وبينه وبين أمك رحم، هذه من صلتك لأبيك. تؤجر أنت على الصلة وأبوك يؤجر على ذلك، تؤجر أنت وتؤجر أمك على ذلك، هذا خير عظيم جدا. لذلك عودوا دائما أنفسكم على صلة الرحم وعودوا أولادكم على ذلك. كثير من الناس تلاقيهم يقطعوا أرحامهم لما تحصل بين العيلة مشاكل بين الأب وبين أخيه، بين الأب وبين عمه وكذا، تلاقيه يقول لابنه اوعى تروح لعمك، اوعى تروح لخالك، اوعى تروح لكذا، يقوم يربيه على القسوة، يعتاد انه قاسي، يطلع ما يعرفش عمه ما يعرفش خاله ما يعرفش ابن عمه ما يعرفش ابن خالي، اتقطعت الارحام. يجي يصل الرحم بعد وفاة هذا الانسان ما فيش رحم يصلها، لانهم تسببوا في ذلك فاخذوا الاسم على ذلك. عود نفسك على العدالة، بينك وبين إنسان خصومة، مش لازم خصومة تنتشر بين كل العيلة وكل العيلة يخصموا بعض، لا، أنت وهو بس مصيركم إلى الله. فإذا أحسنت واتقيت الله سبحانه وتبارك وتعالى وتصالحت مع الإنسان فحسن، فإذا لم يكن هناك وسيلة فلا داعي إنك تجعل العيلة كلها تشتبك مع بعضها. وعود الأولاد على أن يحبوا أعمامهم وأخوالهم وأبناء أعمامهم وأبناء أخوالهم وأقربائهم، صلة الرحم التي أمر الله عز وجل بها. تلاقي ناس يتعودوا أن يربوا أولادهم على الخير وعلى صلة الرحم، تلاقي الأب يشتجر مع أخيه ولا مع عمه ولا كذا وما يجيبش سيرة الأولاد، الأولاد ما يعرفوش حال وهم بيزوروا بعض، وهذا شيء حسن، هذا شيء طيب، إنه عود نفسه أن خصومته بينه وبين الإنسان فإن أحسن وأصلح هذا خير، إن لم يكن وسيلة إصلاح يبقى ما يفسدش المودة اللي تكون بين العائلة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. أنت لا تدري، تحب إنسان يمكن يكون عدوا لك في يوم من الأيام، وربنا قال لنا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا، إن من تبعيضية إنه قد يكون في يوم من الأيام من أعداء أعدائك، ابنك هذا وأبوك هذا وأخوك هذا قد يكون. فتكون عادلا في حبك للإنسان، تحب في الله عز وجل فتستريح. يبقى إذا أحببت إنسانا في الله أحببت طاعته، وكرهت معصيته فأمرته المعروف ونهيت عنه. إذا أبغضت إنسانا ما تقطعش كل العلاقات، لعلك تحتاج إليه في يوم من الأيام، لعله يأتي إليك في يوم من الأيام بإحسان يجعلك تستحي تقوم تقول أنا اللي عمال بسيء إليك الوقت ده كله، أنت دلوقتي بتعمل فيه هذا الشيء. لعلك في وقت الوفاة تحتاج إلى هذا الإنسان، إنه يجي يصلي عليك، إنه يدعو لك. والموت نجد فيه عبرا عظيمة جدا، تلاقي إنسان يموت والناس يتكلموا عن هذا الإنسان، يا سلام كان رجل صالحا، كان بيعمل وكان بيعمل وكان بيعمل. إنسان تاني يموت يقول في 60 دهية راح في دهية، ده كان بيعمل وكان بيعمل. سبحان الله، تلاقي إنسان وإنسان، هذا إنسان عاش عمره وهذا عاش عمره، وفي النهاية يفنى هذا العمر ويذهب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتبقى الذكرى الطيبة للإنسان. لذلك أحسن إلى أقربائك، أحسن إلى رحمك، عود أولادك على ذلك. إن كانت بينك وبين إنسان خصومة فلا تفتح الخصومة لتكون بين جميع الناس، وليكفي أن تكون بينك وبينه. وأحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.